بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ يتحدث عن سنن الصلاة بعد أن تحدث عن الأركان، ثم تكلم بعد ذلك عن الأبعاد من السنن، ثم ذكر السنن التي إذا تركها الإنسان لا يأتي بسجود السهو، ووصلنا إلى قوله وقراءة السورة، أي عندما ينتهي الإمام أو المنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، فإنه يسن له أن يأتي بسورة أو بشيء من القرآن الكريم بعد قراءة الفاتحة. وهذه السورة هل هي أفضل أن يأتي بها سورة كاملة، أو أن يأتي بمقطع من كتاب الله عز وجل؟ قال العلماء إن السورة الكاملة أولى، إلا إذا كان المقطع الذي يقرأه من كتاب الله عز وجل أطول، فإذا كان أطول كما يحدث مثلا في صلاة الفجر، فكثير من الأئمة جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا يمرون على كتاب الله عز وجل وينظرون إلى قول الله تبارك وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر التي سميت بالقرآن، لأن أغلب ما يكون في هذه الصلاة قراءة للقرآن الكريم، ولذلك يطيلون في هذه الصلاة فيقرؤون ربعا مثلا أو صفحتين أو ما قارب ذلك، فهم يجمعون ما بين التطويل من مقاطع القرآن الكريم أو من السور عند الوصول إلى سور المفصل في آخر كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه السورة إنما تختص بمن؟ تختص بالإمام أو المنفرد، أما المأموم فعليه أن يستمع إلى قراءة إمامه. قد يسأل بعض الناس سؤالا، هل يمكن أن تكون هذه السورة هي الفاتحة؟ نقول إن الذي يكون فرضا لا يكون نفلا، فالفرض هو قراءة الفاتحة، والنفل قراءة غيرها من كتاب الله عز وجل حتى لا يشتبه عليه ذلك. أيضا، هل يسن أن يكون ذلك الأمر مرتبا وفق كتاب الله عز وجل؟ يعني هنالك ترتيبان لكتاب الله عز وجل، ترتيب نزول وترتيب كتابه في المصحف الكريم. فمثلا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وآخر شيء نزل من كتاب الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هل نقرأ وفق النزول أو وفق ترتيب المصحف الذي رتبه الله تبارك وتعالى ونزل به جبريل، ضع هذه الآية على رأس هذه الآية بالنسبة للصلاة على الترتيب الموجود في مصاحفنا؟ وهذه هي السنة. وعندنا إذا نكس الإنسان في صلاته فإنه يكون قد ارتكب الكراهة، ولذلك يعني في هذه الحالة لو وصل مثلا وكان يقرأ ختمة أو جدلا خرجت معه آخر شيء من كتاب الله عز وجل سورة الناس، عند ذلك يشرع في قراءة الفاتحة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعيد مرة ثانية كتاب الله تبارك وتعالى، سواء أتى به أولا يعني أتى بالقرآن الكريم قراءة أو لم يأتي بها، فربما نطق في الركعة الأولى بقل أعوذ برب الناس. بالنسبة للإمام يسن له ألا يطيل في صلاته، ويسن له أيضا أن يسكت سكتة لطيفة بعد الفاتحة يستطيع المأموم فيها أن يقرأ هذه، أن يقرأ الفاتحة التي هي واجبة في حق نفسه. وأيضا في هذه الحالة إن سكوت الإمام قليلا يجعل من المأموم قارئا ومستمعا للإمام، فهو قارئ للفاتحة عند السكتة، وهو مستمع للإمام عندما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد، ما قال لمأموم، فإن المأموم لا يسن له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة، قال في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، يعني الصبح باعتبار ما لا يوجد إلا ركعتان، عند ذلك يقرأ في ركعتي الصبح. أما في غير الصبح، الركعة الأولى والثانية من الظهر، كذلك من العصر، كذلك من المغرب، كذلك من العشاء، أما الثالثة والرابعة أو الثالثة فقط من المغرب فإنه لا يسن أن يأتي بسورة بعد قراءة الفاتحة. قال: ويكون قراءة الفاتحة بعد ويكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب، يعني جدلا أول ما كبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة القيام بدأ بالسورة وبعد ذلك عاد إلى الفاتحة، نقول كل ما قرئ لا يعتبر سنة، لأنه خالف نظم الصلاة وترتيب الصلاة. طبعا عندما نذكر هذه الصلوات فإنه يحسب مثلها تماما صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تشابه صلاة الظهر، لكن هنالك صلوات بنيت على التخفيف كصلاة الجنازة، فهي عبارة عن أربع تكبيرات وفيها أذكار سريعة، ولذلك لا يسن للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. هنالك شيء هام نستطيع أن نستدركه أيضا، ألا يقصد الإنسان آية من كتاب الله عز وجل من أجل أن يسجد لله تبارك وتعالى ضمن صلاته، فإنه كالذي يحدث زيادة في أركان هذه الصلاة، لأنه إن كان يقرأ بشكل طبيعي مرتبا من كتاب الله عز وجل ووصل إلى السجدة فلا مانع في ذلك، أما أن يتعمد مثلا يريد أن يقرأ سورة اقرأ الآن من أجل أن يسجد ومن أجل أن يظهر نفسه أمام الناس أنه أتى بسجدة، فهذا مما يبطل الصلاة. أما إذا كان يقرأ بشكل متوالي مثلا أراد أن يقرأ جزءا من كتاب الله فمر في ضمن هذا الجزء على سجدة فسجد لله تبارك وتعالى فهذا لا يضر، بخلاف أنه لو أتى بما سنه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة صبح الجمعة عندما يقرأ الإمام ألف لام ميم السجدة، فذلك الإمام إنما يأتي بشيء مسنون متبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يضر، حتى إن الإمام يسن له كل فترة، يعني حتى لا يظن المأمومون أنهم يجب عليهم أن يقرأوا هذه السورة، كل فترة من الزمن يترك قراءة هذه السورة ولو مرة واحدة في شهر في سنة المهم ألا يعودهم بأنه لا يتركها أبدا. ولذلك نرى الناس أحيانا ربما يركضون في الطريق ويقول بعضهم لبعض نريد أن نلحق السجدة مثلا، وكأنها هي ركن من أركان الصلاة، بل إن تكبيرة الإحرام هي أولى. فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام يعزون أنفسهم ثلاثة، وإذا فاتتهم صلاة الجماعة يعزون أنفسهم سبعة، ولا يقولون عظم الله أجركم كما يقال في التعزية، بل يقال ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. فهذا أمر كانوا يحملون أنفسهم دائما على الطاعة وعلى العبادة وعلى معالي الأمور، فكأخذون بأيدي بعضهم بعضا. بعد ذلك قال والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع، وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع. إذن التكبيرات، طبعا عندنا التكبيرات تنقسم إلى قسمين، التكبيرة الأولى فقط وهي التي تسمى بتكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، وكما مر معنا لا يجزئ أي شيء عنها على الإطلاق، بل تعين لفظها تماما. أما بقية التكبيرات والتي تسمى بتكبيرات الانتقال، عندما ينتهي من قراءة السورة يكبر للركوع، ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالنسبة للاعتدال، بعد ذلك يقول الله أكبر للسجود، الله أكبر للجلوس ما بين السجدتين، الله أكبر للسجود مرة ثانية، الله أكبر من أجل أن يقوم إلى ركعة ثانية، وقد يكبر من أجل الهوي لسجدة تلاوة، وبعد ذلك عندما يرفع من سجدة التلاوة كذلك يكبر. كل هذه التكبيرات لو تركها عامدا في صلاته فما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة صحيحة، لأنه بذلك يكون تاركا للسنة، إنما المقصود الركوع الاعتدال السجود. ولكن ذكر الشيخ أن هذه التكبيرات تعتبر من السنة كقراءة سورة بعد الفاتحة. هنالك أحيانا بعض التكبيرات يستطيع الإنسان أن يقولها بشكل مختصر الله أكبر عندما يركع، ولكن عندما يريد مثلا من الاعتدال إلى السجود فإن الحركة طويلة. قال العلماء يسن أن يمد هذه التكبيرة حتى لا يخلي أي وقت من أوقات الصلاة عن الذكر، فمثلا عوض أن يقول الله أكبر ماذا يقول؟ الله أكبر مثلا، عند ذلك يكون قد انتقل من الاعتدال إلى السجود. عند ذلك في هذا المد البسيط يستطيع أن يحافظ على كل جزء من أجزاء الصلاة بأنه يكون قارئا أو ذاكرا لله تبارك وتعالى. فقال والتكبيرات عند الخفض للركوع، طبعا هذا الأمر بالنسبة للغالب، فليس عند الخفض للركوع فقط، بل هنالك عند الرفع منه، وهنالك عند القيام من التشهد، وهنالك يعني كل الحركات التي ينتقل فيها الإنسان من ركن إلى ركن آخر. والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. فعندما يقول السجود معنى ذلك ليس سجودا واحدا كما مر معنا في أركان الصلاة، فلقد ذكرنا أن كلا السجدتين تعتبر ركنا واحدا، ففي قوله عند مثلا الخفض والرفع من السجود أي من السجدتين لا من سجدة واحدة. بعد ذلك قال وقول سمع الله لمن حمده. طبعا عندما ذكر التكبيرات بعد تكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع لا يقول لا الإمام ولا المأموم الله أكبر، ماذا يقولون؟ سمع الله لمن حمده. إذن الإمام والمأموم ينبغي أن يقول كل منهما سمع الله لمن حمده. يعني قد يقول قائل إنه ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ما تفسير هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسيره أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا مع الذي علمتموه، مع الذي يعني قال مثل ما يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك تزيدون ربنا ولك الحمد. وإننا لو نظرنا إلى بعض المبلغين اليوم، المبلغين قل من شأنهم، وذلك بسبب وجود مكبرات الصوت، لا في التدريس صار في مبلغين ولا في الصلاة صار هنالك أيضا عدد من المبلغين. وإن التبليغ اليوم إذا كان يراد به فقط إعلاء الصوت هذا صار مخالف يعني للسنة، السنة هو التبليغ والتبليغ حاصل. لكن ينبغي علينا أن يحضر بعضنا نفسه لو انقطعت الكهرباء مثلا وهنالك صفوفا متصلة في كل كذا صف، أن يقول السامع وأن يرفع صوته في صلاة الجماعة من أجل أن يسمع الذين بعده. ولقد كانت هنالك جماعات كبيرة ربما يصلي فيها البعض أكثر من 100,000 مصلي أو يسمعون الدرس، فكانوا كان المدرس يقرأ الدرس ببطء وبعد ذلك يحمله المبلغون كل فترة إلى جماعة، فهذا مبلغ للدرس أو مبلغ للصلاة. فكثير من المبلغين ماذا يقولون عندما يسمعون الإمام يقول سمع الله لمن حمده؟ ماذا يقولون؟ أنت مبلغ عن الإمام فينبغي عليك أن تقول مثل ما يقول الإمام، تقول أيضا سمع الله لمن حمده. فهم ماذا يقولون؟ ربنا ولك الحمد، فكأنهم يجيبون ويتركون الأصل في السنة وهو سمع الله لمن حمده. ولذلك ينبغي على من يسمعهم دائما أن ينبههم على هذه المسألة، فأن يقول لهم قولوا سمع الله لمن حمده، فيقول المأمومون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فعندما هذه الأذكار ورد فيها أن سيدنا أبا بكر الصديق يعني تأخر في يوم من الأيام عن صلاته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فحمد الله عز وجل أنه أدرك الركعة فقال الحمد لله. نزل سيدنا جبريل فقال سمع الله لمن حمده، فبقيت سنة في صلاتنا إلى يومنا هذا. قال حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله، ولو قال من حمد الله سمع له كفى، لو قال يعني سمع الله لمن حمده عكس فقال من حمد الله سمع له كفى يعني. ولكن دائما الاتيان بالوارد هذه الكلمة نفس المعنى تماما، ولكن لو أتى بالوارد كما ورد فدائما هو الأفضل. ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قبل من سيدنا الصديق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل من كل مؤمن يصلي ويقول سمع الله لمن حمده. إذن تقبل الله منه وحمد تقبل الله منه حمده وجازاه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، يعني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فعندما يريد أن يقول ذلك يستحب، يعني حمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من الهداية، حمد الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق للصلاة والعبادة. ولذلك من الممكن أن يزيد الإنسان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا أراد أن يتكلم ذلك أكثر من ذلك فيقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما يريد أن يقول ذلك، هذا إذا كان يصلي بإمام، يصلي إماما ويصلي بقوم محصورين. وأقصد بالقوم المحصورين الذي لا يمكن أن يزاد عليهم، ورضوا بالتطويل من إمامهم، عند ذلك كأنه كان باب مغلق ويصلون في مكان معين، هذا المقصود بقوم محصورين، أو كانوا في صحراء مثلا، أو كانوا في مكان لا يأتي إليهم أحد، هؤلاء يسمون قوم محصورون. يعني أما إذا كان في جماعة في المسجد فمن الممكن أن يلحق بهم أحد، فينبغي عليه أن يكتفي بمسألة الاختصار، وإنما يطلب من الإمام دائما التخفيف. والتسبيح في الركوع، هذا التسبيح في الركوع أن يقول الإنسان سمع أن يقول سبحان ربي العظيم، كما يقول في سجوده سبحان ربي العظيم. ما هو أدنى الأشياء؟ طبعا عندما قلنا الركوع في أركان الصلاة قلنا لا بد له من الطمأنينة فيه. أدنى الأشياء أن يقول، وأدنى طبعا أدنى الأشياء أن يقول الإنسان فقط الله أكبر ويسكت سكتة لطيفة، وبعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده. لكن هنالك كمال وهنالك أدنى للكمال. فأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا قال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد أتى بأدنى الكمال. أما إذا أراد أن يفعل أكثر من ذلك فإنه يستطيع إن كان منفردا أن يصل إلى سبع تسبيحات في ركوعه، وأن يزيد كذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. إذن هذا الدعاء الوارد يأتي به فقط إمام قوم محصورين أو إنسان يصلي لنفسه. وسبحان الله نعلم أن هذا اسم فعل، وهذا يعني أي أسبح سبحانه، فهذا سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص، أي أسبح سبحانه. فإما أن يكون طبعا اسم مصدر لسبح، فعند ذلك نقول أسبح سبحان الله. ولا يزيد الإنسان مهما كان على 11 تسبيحة، فإنه إذا زاد على ذلك جعل من الركن القصير ركنا طويلا، فينبغي عليه أن ينتبه لذلك. قال والتسبيح في السجود وأدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى. فبالنسبة للركوع يقول سبحان ربي العظيم، وبالنسبة للسجود يقول أيضا سبحان ربي الأعلى. فلو عكس فهذا صحيح أيضا، ولكن الأولى اتباع السنة في ذلك. وإذا أراد أن يزيد فكما يقول في الركوع أذكارا تسن هنالك أذكار أيضا في السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. وعند الإمام الشافعي: لا بأس أن يأتي الإنسان بأي طلب من طلبات الدنيا أو الآخرة، لأن الإنسان في الدنيا إنما يستعين بعمله على طاعة الله تبارك وتعالى، فأي سؤال من سؤالات الدنيا أو من الآخرة فإنه يمكن له أن يأتي به وأن يطلبه من الله تبارك وتعالى، بخلاف بعض الأئمة فيرى أن السؤال في الصلاة لا يكون إلا بأمور الآخرة فقط. قال: وأدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثة، والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير. كيف يضع الإنسان يديه؟ طبعا كلتا يديه إنما يضع بطن الكف على ركبتيه على فخذيه، متجها بأصابعه إلى القبلة، مفرجا ما بين أصابعه، قابضا بالنسبة عند التشهد يده فاليمنى، وهي قريبة من الركبتين، لا أن يرفعهما إلى وسط الفخذين مثلا. قال: ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير. يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوس أصابعها، يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة، ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبض. عندما نقول يقبض يفعل هكذا، هذا قبض أصابعه. قال: إلا اليمنى، فإنه يتركها، هذه أصابع اليد اليمنى، الأصبع اليمنى، الأصبع التي تسمى بالمسبحة أو بالسبابة، فإنه يتركها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، أي لا يضمها كما يضم بقية أصابعه، فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا. وهذه المسألة يعني عندما يقول ويجعلها مبسوطة هكذا، فإنه يقول عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، عند ذلك يرفعها ويديم رفعها ولا يحركها، نعم، حتى انتهاء صلاته. وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها، فإن حركها كرها، كره له هذه الحركة، لأن هذه حركة الإصبع وحركة العين إنها لا تبطل الصلاة. فلو أراد مثلا أصابه حكة مثلا في جسده فرفع وحك بأصبعه، هل نعد هذه حركة أولى ثانية ثالثة رابعة؟ لا، لا نفعل ذلك، فحركات الأصابع يعني لا تعد، كذلك حركة العين لا تعد، كذلك حركة اللسان لا تعد. هنالك حركات يعني نأتي إلى ذكرها، وأتينا إلى ذكرها في الصلاة، لا نعدها من الحركات، وإن كره له فعل ذلك إن كان لا يوجد حاجة إلى تحرك هذه الأصابع. إذن متى يشير بها؟ رافعا يده أصبعه عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ولا يحركها فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. أما بالنسبة للجلسات في الصلاة فالجلسة الأولى كيف تكون؟ هنالك الجلسات ما بين التشهد، ما بين الجلسة والجلسة، ما بين السجدة والسجدة، وكذلك للتشهد الأول، وكذلك للتشهد الأخير. قال والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين. ما معنى الافتراش؟ الافتراش أن يضع الإنسان رجله اليسرى تحت أسته، فمعنى ذلك عندما يفرش يجعل هذه الرجل اليسرى تحت وركه فيفترشها، جعلها فراشا لجسده عند ذلك، ويرفع الأصابع، يعني ويجعل الأصابع كما يجعلها في السجود بالنسبة لليمنى، وهذا ما يسمى بالافتراش، وهو أفضل أنواع الحركة، أفضل أنواع الجلسات في الصلاة كلها باستثناء التشهد الأخير الذي لا يعقبه سجود سهو، فيبقى أيضا الافتراش في حقه مسنون. هذه الجلسة التي تكون في كل حركات صلاته، في الجلوس ما بين السجدتين، عند الانتهاء من السجدة الثانية والانتقال إلى الركعة الثانية أو الرابعة، عند ذلك يجلس أيضا جلسة الاستراحة، في التشهد الأول كذلك، كلها ماذا يفعل؟ يجلس مفترشا. والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، ظهر الظهر يعني الأماكن التي تظهر منها الأظافر، هذا يسمى ظهر، والبطن ما يدوس فيه على الأرض، فكيف يجعل؟ يجعل ظهرها على الأرض، وبعد ذلك يجلس عليها جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى، ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة، كما يفعل ذلك في أثناء سجوده. طبعا هذا بالنسبة لرجله اليمنى. بالنسبة لرجله اليسرى يضع ظهرها على الأرض وبطنها باتجاه جسده فيجلس عليها. هذا ما يسمى افتراش. نعم. كأنه افترش رجله فجعلها فراشا لجسده، لذلك سمي ذلك افتراشا. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير، ولا يسمى تشهدا أخيرا إلا بالتشهد الذي يعقبه السلام مباشرة. والتورك مثل الافتراش، إلا أن المصلي ماذا يفعل؟ هذه الرجل التي كانت يفترش عليها يخرجها من تحت قدمه اليمنى ويجلس بوركه إلى الأرض، عند ذلك يسمى ذلك توركا، فجعل وركه على الأرض مباشرة، وهذه هي السنة. إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. أما المسبوق، مسبوق وأدرك الإمام في التشهد الأخير، كيف يجلس؟ هل يجلس مفترشا أم متوركا؟ لا، بالنسبة إليه لا يسمى هذا تشهد أخير، فيجلس مفترشا. نعم. كذلك الساهي الذي لا يعرف ماذا يعني سهى في عدد ركعات صلاته مثلا، فإنه لم يتحقق أنه الآن في التشهد الأخير، لذلك أيضا يفترش افتراشا ولا يتورك. ثم قال والتسليمة الثانية، قلنا التسليمة الأولى سنة، أما التسليمة الثانية التسليمة الأولى قلنا إنها ركن، أما التسليمة الثانية فهي سنة من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأولى فسبق أنها ركن من أركان الصلاة. هنالك أشياء ما ذكرها الشيخ في هذه السنن وهو عقب أن ينتهي الإنسان من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب أن يتعوذ من أربع: أن يتعوذ من عذاب القبر، وأن يتعوذ من النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك هذا موطن من مواطن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فيسن له أن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، خاصة إذا كان هذا الإنسان مقتديا وانتهى، هل يسكت أم يشغل نفسه بالدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى قبل السلام؟ لا، الأولى أن يأتي بالدعاء، والأولى أن يأتي بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من سنن الصلاة. ثم قال الشيخ: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. هل تصلي المرأة مثل الرجل تماما أم هنالك؟ مجمل هذه الأمور كما سنبينه في الغد إن شاء الله يعتمد على شيء واحد، وهو ستر المرأة. كيف تستطيع المرأة أن تستر نفسها في الصلاة أكثر من الرجل؟ فهذه أمور خمسة إن شاء الله سنذكرها في الغد، والحمد لله رب العالمين. الزكاة إذا لم يكن فيها تجارب لا يستفيد الإنسان منها من الكتاب، لا بد من مسائل. أنت سيأتي إليك غدا رجل وأنت في المسجد يقول: يا شيخ، أنا أملك مثلا 100 بقرة، ماذا علي؟ 120 بقرة، ماذا علي؟ 170 بقرة، ماذا علي؟ تنتبه في هذه الزكاة فقط. آخر يعني كلام أحب أن أذكره، في عندنا مسألة ما بين 170 إلى 180، هذه 10 دون 10، 9 مسامح فيها، 9 عند الشافعية مسامح فيها، عند الأحناف بيقول له كمان بطالع بنت لبو وبطالع شات، يعني 5 بطالع، عندنا سماح ما في شيء. من 170 يعني كل ما بين 10 مو خلاف 40 و50، هذه 10 يسمونها وقص لا شيء فيها، مو 10 دون 10، 9، لأننا 160-170 يختلف النصاب، صح؟ 160 أربع بنات لبون، 170 ثلاث بنات لبون وحقة، لكن 175 نفس الشيء، ما اختلف شيء. نعم، الحمد لله.